لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا واغفر لنا ما علمتنا واهدنا علما. اللهم افتح علينا بما تخشى العلم وحسن اخلاقنا بالحلم وسهل لنا ابواب حبك وانشر علينا من خزائن رحمتك. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. المقدمات التي عرضتها لمسألة بيع الحقوق الأدبية والاعتبارية تنتهي بنا إلى ما سنتحدث عنه اليوم، وهو تصوير هذه المسألة. أي إنتاج علمي، أي إنتاج علمي، كتاب، ديوان شعر كذا، أو برنامج على رقائق أو أقراص ليزرية، أو فني، لوحة، شريط مسجل أو نحو ذلك، أي إنتاج علمي أو أدبي هو في الحقيقة يبقى عبارة عن شيء ثمين له إعاقة، كان الجوهرة لا عبء. الجوهرة هي المادة العلمية، هي المادة الأدبية، هي المادة الفنية. الصندوق الذي يحتويها هو الكتاب أو القرص الليزري أو اللوحة التي أشرنا إليها. يعني أنت ستان فكرت ورجيت بعض التجارب وعندك أفكار جيدة جدا بالنسبة لأمر يتعلق بتنظيم الإدارة، بالنسبة للاقتصاد، بالنسبة للثقافة، بالنسبة لأي شيء. هذه المادة العلمية التي أنت الآن وصلت إليها، هذا الاكتشاف، هذا الأمر الثمين المهم، هو لا قيمة له ما دام محبوسا في الدماغ، لا قيمة له. متى تصبح له قيمة؟ الشاعر يقول: إن الكلام في الفؤاد، وإنما جعل اللسان عن الفؤاد دليلا. إذا ظهرت هذه المادة العلمية، هذا الإنتاج الأدبي، هذا الإنتاج الفني، هذا الاكتشاف، الاختراع، إذا ظهر أمام الناس كيف يظهر؟ لابد أن يظهر على سطح، على غير يعرف. الإعاقة إما أن يكون كتابا، وإما أن يكون قرصا ليزريا أو غير ذلك. فإذا عندنا وعاء وعندنا مادة علمية أو أدبية أو فنية، وما دام الحقائق في الذهن فإن المجتمع لن يستفيد منها وأنت أيضا لن تستفيد منها. متى نستفيد منها؟ إذا صرفناها في وعاء وقدمناها للمجتمع. الكتاب لما ألفه صاحبه احتاج في تأليفه إلى مراجع، اشتراها، إلى دراسة، إلى وقت، إلى جهد، إلى بحث وتحقيق وتخريج وغير ذلك. وقد يحتاج الأمر منه إلى يسافر ويدرس هذه الظاهرة ويجتمع مع الناس ويجتمع مع بعض الباحثين ويستأجر ويتكلف. كل هذه التكاليف من أجل أن يجمع مادة علمية. مادة علمية، هذه المادة العلمية لولا أنه صبها في الورق كانت حبيسة الذهن، فإذا كانت حبيسة الذهن فلا قيمة لها بالنسبة لاستثمار هذه الحقيقة. الآن أنتج إنتاجا أدبيا أو علميا مهما، قدمه، أظهره، هذا الإنتاج مقترن باسمه، هذا الكتاب تأليف فلان. ايش يعني تأليف فلان؟ يعني هو الذي جاهد وبذل وعمل وحقق وسافر واشتغل حتى استطاع ان يجمع هذه المادة العلمية. المادة العلمية قد تكون 300 صفحة فقط، لكن كم ينفق في وقت في جمعها؟ 300 صفحة، 3 سنوات احيانا، صحيح؟ وكم تحمل من النفقات من اجلها؟ سافر، حقق، بحث. بعد ما انتهى من عمله لو فرضنا أن جزءا من كتابه من بحثه جاء صديق من أصدقائه واستلم ومع اسم فلان ووضع اسمه، هذا الشيء مزعج أم لا؟ الشيء له إزعاجا. لو سرقت له 100,000 أو 1,000,000 لا تساوي أن تسرق له إنتاجه العلمي، لأنه هذا صار جزء من شخصيته، هذا يجهد بذل الجهد الكبير جدا حتى استطاع أن يحقق هذا الإنتاج. فأن يأتي بإنسان يسرق وينتحل بنفسه يقول أنا ألفت، هذا أمر خطير جدا وصعب جدا. لذلك بتاريخ العلوم علماؤنا سموا الذي ينتحل أعمال الآخرين يكتب عليه اسمه تأليف فلان وهي ليست له سموه سارق، وجعلوه يعني فضحوا إفتراء وهتكوا ستره واشتكوا إلى القضاة وإلى المحاكم وثارت قضايا كثيرة من أجل ذلك. ألفت كتب ذكرتكم بعضها في الدرس الماضي. الإمام السيوطي رفع دعوى عند الشيخ زكريا الأنصاري القاضي ضد القسطلاني، قال له إنه يأخذ من كتبي ولا ينسب إلي، لا يجوز هذا الأمر. وأنصفه القاضي واستدعى الطرف الآخر وجاء الطرف الآخر يعتذر ويقول خلاص أنا لن أعود لمثلها وسأنسب الكلام إلى صاحبي، هذا أمر جاء. وهنا لابد أن أقول لكم شيئا، إذا كانت المؤلفات والاختراعات والإبداعات الأدبية أو العلمية أو الفنية أو غيرها حقا لمن اكتشفها وألفها واجتهد في تحصيلها وكان هناك من يحاول أن يستفيد منها ينتفع بها، هناك من وضع برنامج مثلا محاسبة اجتهد في تصميمه وبرمجته وصنعه حتى صار برنامجا قويا يستعمله المحاسبون في المحلات التجارية وفي الشركات وغير ذلك، هذا من إنتاج من؟ إنتاج زيد بن الناس. التجار الآن حريصون على أن ينتفعوا من هذا البرنامج، الشركات حريصة أن تنتفع من هذا البرنامج. لاحظ معي، إذا هناك في الناس من يحرص على الانتفاع بإنتاجك العلمي، إذا هذا الإنتاج فيه منفعة، وإذا كانت فيه منفعة، المنفعة هي المنفعة. سبق قلنا إن المنفعة ما، والمنفعة لها قيمة مادية، تسكن البيت تدفع أجرته، تركب السيارة تدفع أجرة، تصنع شيئا تدفع له أجرة، تحفر حفرة تدفع له أجرة، تبذر الأرض تدفع أجرة، تلقي بس تأخذ أجرة، صحيح؟ إذا الإنتاج العلمي أو الإنتاج الأدبي أو الإنتاج الفني شيء له قيمة مادية أيضا ينتفع به، والمنفعة مال أو تقارن بمال. الكتاب أو القصة الليثري هو ليس المادة العلمية، هو وعاء المادة العلمية، هذا ورق وغلاف وحبر، صحيح؟ المادة العلمية مصبوبة فيه، لكن ليس هو المادة العلمية، هو الكأس الذي يحتوي المادة العلمية. القرص الليثري هو الوعاء الذي يحتوي البرنامج، هو الوعاء الذي يحتوي البرنامج. البائع المكتبة أو محلات الكمبيوتر مثلا عندما باعني ماذا؟ باعني هذا الكتاب، أي باعني الغلاف والورق والحبر. أما المادة العلمية إياها مكنني من الانتفاع بها. هنا سأسترجع معكم الذاكرة للدرس المضى. أنا استأجرت بيت من أبي بسام، أو بسام يملك رقابة البيت، أنا استأجرته منه، فأنا أملك مرفعه. وأستاذ وائل نزل ضيفا عندي فهو له حق الانتفاع، فهو له حق الانتفاع. إذا ملكية المنفعة شيء وحق الانتفاع شيء آخر، والذقر شيء ثالث. الذقر هي الكتاب، حق الانتفاع حقي أنا في أن أقرأه وأستفيد من المادة العلمية. أما المادة العلمية نفسها فهي لمن؟ للمؤلف. هي لمن؟ للمؤلف. كما قلت لكم الكلام هذا بجوز واحد يقول لكن الكتاب هذا كتاب مثلا 300 صفحة يساوي 800 ليرة، هناك كتاب أيضا 300 صفحة يبيعونه ب8000 ليرة، في ولا لا؟ يوجد كتاب 300 صفحة يساوي 8000 ليرة. إذا كان المسألة ورق، أنا اشتريت ورق ولا في اشتريت ورق، لماذا ذاك ب8000 وأنا ب800؟ نقول الذي يشتري الكتاب يستحق الانتفاع بالمادة العلمية فيه، هو لا يملك تلك المنفعة ولكنه يستحق الانتفاع بها. وسأضرب لكم مثالا بسيطا على هذا الموضوع. شارع بنية تعرفون في أبنية على الشارع، الشقة الثانية صايرة خلفية، الشقة الأمامية قبلي مفتوح مكشوف، آفاق أمامه واسعة، ملاعب حدائق. الشقة الخلفية عبارة عن بيت خلفه شارع ضيق وخلفه بناية ثانية، إذا كشف الستائر انكشف البيت، والهواء فيها ضعيف والشمس فيها قليلة. قيمة الشقة الأمامية أكثر من قيمة الشقة الخلفية. الأمامية أكثر بكثير، بعتقد يمكن تفرق شيء إذا متر مثلا ب30 هنيك بتصير ب35، فرق 50%. شو مع إنه المساحة زادت؟ طيب هل أنا أملك الحدائق التي أمامي؟ أنا أخذت الشقة الأمامية. هل أملك الحدائق التي أمامي؟ هل أملك الفضاء الذي أمامي؟ هل أملك الشارع الذي أمامي؟ لا أملك، لكني كان لي حق الانتفاع بشيء ارتفعت بمقدار أهمية المنفعة. صاحب الكتاب هو صاحب الكتاب، أما صاحب البرنامج ما هو صاحب لا الشارع ولا الحديقة ولا شيء. فمن باب أولى أن يمكن لي الكتاب أن يرتفع قيمته بحسب المادة العلمية التي تحتوي. نعم.
الفكرة أنه أنا لا أستطيع أن أعمل العلم الموجود في كعمل تجاري،
لا
أستطيع نشره على حسابي لإلي،
لا أستطيع أن أستثمره تجاريا لحسابي، يعني أن أصور الكتاب وأبيعه للطلاب لأستفيد أنا من ربحه.
يعني الفكرة أنه إذا واحد عامل كتاب كيفية تصنيع مكنة صناعية،
ما هي شيء هذا بتاع شاوية،
ما في مشكلة.
أن تستثمرها الكتاب، أن تستثمر المادة العلمية تجاريا بطبعه وتوزيعه، هذا لا يجوز.
إذا صور الكتاب
هذا اللي يقول لا يجوز،
هذا لا بس ما وزعه ولا غير، ما
استثمره
إنه
يعني هي مثلا إذا كان بيضمن هذا الحد، يعني مبدئيا هو يسد الذريعة أنه لا يجوز، لكن هذا ما يتسامح فيه.
لو سيب المكتب طبي يحقق 10,000 ليرة
تصويره ما يكلف 1000 ليرة بالضبط. صحيح، لكن هو يتصور
في نفسه،
يعني أنا الآن أعطيتك برنامج تقدر تنزل على الكمبيوتر تبعك، تقدر تنزل على نفس الكمبيوتر تقدر تنزل الكمبيوترين لكن الحماية واحدة ما تقدر تستعمله إلا ضمن الحماية. عملية أنت بتسمي نسخة واحدة بس على جهازين نفس الشيء. أما أني تاجر فيه لهذا لا يجوز. عرفت علي شو؟ أنا عندي برنامج فقط بدرس بين حاسب بدرس بين حاسب لكن ما يمكن أستعمل إلا مع الحماية. فأنا عملية عندي نسخة واحدة تحكي على جهازين ما عندي نسختين. تمام؟ إن رأي براية النسخة والبراية لا تصح إلا مع الحماية. تمام؟ فإذا كانت الصورة ليست للاستثمار وإنما للانتفاع لشخص مالك مالك الرقبة يعني من حيث المبدأ أنا أقول يمكن أن يتساهل به. نعم. لكن سد الذريعة يقتضي الحد منه. شو سيشون سد الذريعة؟ بجوز واحد يقول لك بس يصور النسخة بدي أغيرها شوي تاني بدي أغيرها لواحد تاني صورت نسخة مشان أغيرها لواحد تاني وباسم الإعارة صارت عبارة عن استئجار تأجير شوي تاني صار بيع هذا الذي يجوز. نعم. إذا كان لصاحب البيت أن يرفع ثمن البيت بسبب موقعه والموقع هو لا يملك صاحب البيت الأصلي أو لصاحب الكتاب أن يرفع إذا كان البيت يمكن أن يرتفع ثمنه بسبب موقع وأنا لا أملك الموقع فمن باب أولى أن يرفع ثمن الكتاب بسبب المادة العلمية وأنا أملك المادة العلمية. إذا ما ثلاثة أمور الرقبي يعني البيع الكتاب الخص الليزري المادة العلمية التي هي المنفعة في عندي شيء ثالث هو حق الانتفاع. هذه الأشياء تجتمع أحيانا وتفترق أحيانا. تجتمع بالنسبة لمن يملك بيتا يسكنه هو فهو مالك للرقابة ومالك للعين وينتفع به والمنفعة ينتفع به وقد يملك الرقبة دون المنفعة. أجل البيت 5 سنوات هو يملك الرقبة ولكن المنفعة البيت لمن؟ للمستأجر.
صاحب
المنفعة
يعني
هو
يملك
الرقبة
فقط؟
يملك الرقبة فقط والمادة العلمية ملك للمؤلف
حق
الانتفاع للمشتري حق الانتفاع والرقم ما اشتراها كما تصير المشتري. نعم. وقد يملك منفعة الشيء دون رقبته أو رقبته دون منفعته وقد يكون له حق الانتفاع دون أن يملك لا رقبة ولا منفعة. نحن هنا يملك الرقبة وحق الانتفاع يملك الرقبة وله حق الانتفاع ولذلك ارتفع الكتاب قيمة الكتاب النظر إلى كونه سيتمكن من الانتفاع بما تتلم به. قد يرد سؤال هذه البدعة وكل بدعتين وكل ضلالتين في النار وين؟ جزء جين واحد الآن ولا هذه تنجب لها هذه موجودة في الشرع لماذا لم يكن هذا الحق ذا قيمة مادية في العصور السالفة ولا سيما عند علماء المسلمين؟ هذا كلام سمعته لكن السؤال مبني على مقدمة خطأ. مين قال ان المادة العلمية لم تكن ذا قيمة عند السلف؟ مو صحيح. شو هي
الحاكم؟ كان يشتريها الحاكم المادة العلمية
كان يشتريها الحاكم وين يشتريها يكافئ عليها هم دي كل شيء مسألة فيه إلى جانبين الجانب الأدبي والجانب المعنوي. الجانب المعنوي والأدبي هذه القصيدة من مرمي أنا وزمتها فلا يجوز لأحد أن ينتحلها ولا يجوز لي أنا أن أنسبها إلى غيري. هذا المعنى الأدبي لا يجوز لي أن أنسبها إلى غيري ولا يجوز لغيري أن ينتحلها لنفسي يدعي أنه هو الذي مضاه. الجانب المادي أنا ألفت ديوان وهذا الديوان مفيد للطلاب مفيد للناس فيه معاني جميلة فيه إشارات طيبة فيه يعني أشياء أنا قلت يريد أن ينتفع الناس منه كلهم جميعا، فطبعت طبعا وساكن في سبيل الله، أو كنت يسمح لجميع الناس أن ينشروا هذا الكتاب حسبة لله تعالى بشرط أو بدون شرط. في إشكال؟ أنا إلي حق مادي وتبرعاتي، ليس في إشكال. أما الجانب المعنوي لا يمكن التنازل عنه ولا يمكن ادعاءه، لا يمكن التنازل عنه ولا يمكن ادعاءه. مع العلم بأن بالزمن الماضي الحاكم عندما يأتي مثلا أظن من كتاب سيبويه في النحو كفئ عليه مكافأة عظيمة جدا من قبل الخليفة بالذهب، بوزنه ذهبا، هي مكافأة. هذه مكافأة جعلت هذا الكتاب موضع اهتمام الأمة كلها، كل من ينصب هذا الكتاب ينتفعون. وكم من عالم ألف كتابا سمع الخليفة أو الأمير أو غيره به فأجزم له العطاء في مقابل ذلك. هذا الأمر يعني التمكن من الانتفاع والتصرف هو حق من حقوق المنتج. أنا الذي أنتجت الكتاب فأنا الذي أملك الانتفاع، وأنا الذي أملك التصرف، وأنا الذي أملك أن أستثمر هذه المادة وأستخدمها. طبعا الشيء الآخر، هل هذا الحق مال أم ليس المال؟ نبدأ من الكلام الأول. هذا الحق اللي هو المادة العلمية أو الأدبية أو الفنية منتفع به أم ليس منتفع به؟ منتفع. إذا فيه مطلع والنفع شويه مال، فإذا له قيمة مالية. اثنين، هنا لابد من لفت النظر إلى شيء مهم الذي أريد أن أقوله، إن الإنتاج العلمي أو الأدبي أو الفني أو نحو ذلك أصبح في عصرنا ثروة مادية يمكن استغلالها واستثمارها كما لم يكن من قبل، والسبب لعدم وجود مورد استثمار. الزمن الماضي ألف زيد من الناس كتاب، يهم زيد هذا طبعا الحاكم من شأنه أن يكافئ، ولكن العالم ممكن أن يقول أنا لا أريد منك شيئا، أنا أحتسب هذا العمل لله، ويمكن أن يقبل لأنه الدولة الإسلامية مكلفة بأن ترعى العلم والعلماء وتكرم أهل العلم وتنزل ما قال من زمان كان أكرمناهم ما بيدي يتابعوا عمل علمي. صور أن واحد يشتغل بالعمل وما معه نفقة طعامه وشرابه، هل يستطيع أن يتابع عمله العلمي؟ الدولة بما أن هذا العمل للمجتمع ككل كانت تتبنى رعاية طلاب العلم. أريد أن أقول لكم مدينة دمشق الذي نعيش فيها الآن بساتينها كلها إما لمساجدها أو لطلاب العلم فيها، كل البساتين فيها الأراضي اللي أنت شايفين الآن لو كل البساتين يعني من عند ساحة شمدين إلى دوما، ومن عند الشيخ محي الدين إلى المنزل، ومن أبدا لكن دمشق كلها كانت عبارة عن غوطة. شو كانت؟ شيء طيب بيذكر الاختيار بالحكاية فيه يتذكر بعد ساعة شمدي. شو كان تحت ساعة شمدي؟ لوين؟ لوين؟ كان جامع الكويتي بين بساتين أنا عارف، ومكان ما أنا ساكن عند النابلسي كله كان بساتين، مشاري بابات كله كان بساتين، هذا كان ليش كان بساتين كله؟ يعني دمشق كانت عبارة عن مزرعة لطلاب العلم والمساجد. نعم، وقفة موقوفة لطلاب العلم وموقوفة للمساجد، تولي مشاريع خيرية للفقراء للمساكين بكذا بكذا، لكن كان طلاب العلم يعني موارد جيدة جدا. الإمام النووي لم يستطع أن يأخذ من بساتين دمشق لما كان يعرف وين استحقاقه، بل كما كان استحقاقه في بعض الموارد الوقفية ما كانت تميني. شو كانت؟ نعم
انه هو يتابع لها ولا لا؟
يعني هل هو مستحق نعم لا؟ كان يجيب ابوه الخبز الناشف من نار على الخبز شويه يعني شيء بسيط في المطعم ياكله، وهذا كان توفي وله من العمر اقل من 70 سنه كده عن الهامش الكثير نزل الموضوع. فالدوله كانت ترعى العلم، لم يكن هناك وسائل استثماريه للماده العلميه المكتوبه، ولذلك ما كان موضوع بحث علمي. يعني مثلا انا عن بعض الطلاب كتاب ليو الشائع، الطلاب علينا مكتوب النسخه التي كتبها الناسخ هذا تعبه، قيمته هو روح الماده العلميه اللي فيه، قيمته المشقه اللي يروح ضوء عينه فيها. صور حالك انك انت قاعد عم تكتب في كل يوم 8 ساعات عم تنسخ كتاب، شو يصيب عيونك؟ النساخ كانوا يعني عمل مهم كانوا يشتغلوا. اليوم الكتاب هذا الذي تراه يمكن ان يسرع 2000 نسخه خلال اسبوع. هذا الكتاب نفسه نسخه واحده كانت تكلفه حوالي 6 أشهر. هذا الاستثمار للماده العلميه واتاحه الفرصه لان يصل الى ايد الناس جميعا شيء لم يكن. لذلك المساله كلها جديده علميا، جديده في ديننا، جديده في مجتمعنا، جديده في علمنا، ولذلك لابد ان توضع في اطار علمي جديد. هذه مما يسمى في فقهنا في باب النوازل. لذلك بعض المشايخ يا اخي من كتب ان لم تقل الجمع الماضي بجامع من النار، هذا من كتمان العلم، هذا لا يجوز، هذا احتكار. مين قال لك انا احتكار؟ عم لك الكتاب تفضل خذه. الماده العلميه لي انا اريد ان تستثمر، ما لك حق تستثمره. انا صاحب الكتاب، انا صاحب البرنامج العلمي الحاسوبي، انا صاحب هذا البرنامج المحاسبي الذي وضعته، انا الذي افضيت نفسي وافضيت اشهر ان اضع هذا البرنامج. تاتي انت تضع في حاسب في آل مصر وتستثمر تعب انا افضيت نفسي فيه، من الذي يعمل بعد الان اذا؟ قل في القصه برنامج فخ المعاملات اول نسخه اعطيت فدي بعد وقت ما قال لي تفضل النسخه الاخيره. اجا محتال من طلابنا استعار النسخه بحيله، وانا والله ببراءه يعني قلت له طبعا ما بدي تاخذ عندي هون، قال لا والله الشغل ما بدنا نشغلك، شغل الساعه مثلا راجع مساله نشوفها. وانا بسيط يعني ما كان الكمبيوتر لسه متطور ومعلوماتنا عنه بهذه السرعه اللي صار بها الزمن، وانا عندي كمبيوتر من اوائل من احتوى كان المكان حلو هاي الكمبيوتر 120,000 ليرة ذكر أو منزل. استعار السيدي بعد ساعات ثاني يوم كان عم يباع الأزقة بالأسواق نسخة 100,200,000 سوري. الشركة المنتجة شو صار فيها؟ انهارت لحتى رجعوا وأضافوا للبرنامج. انهارت شركة هنا شركة جديدة، الشركة الأولى اللي هي شركة صخر وقفت واخذوا الكادر الفني تبعها، صار في شركه اخرى اسمها شركه حف واقتنت البرنامج واشتريته واضافت له وتنوعوا له. معنى ذلك انه ترك المجال بعدم مع عدم الحمايه يضاعف حق المستحق واستثمار ما ليس به حق. واضح الفكره؟ نعم.
النسخه الاولى تبع عثمان طه مصحف كان
اشتريتها
من
دار
الشامي، فكان اي واحد؟
لا النسخة الأولى سواء الملك فهد.
النسخة الأولى اللي منتشرة.
ايه.
فكان اي واحد بيطبع ياخذ
إذن
من
دار
الشامي
ويكتب يعطيهم يعطيهم مقابل
وياخذ
المبلغ.
ففي شخص اشتراها من دار الشامي اشترى الأصول وأهداها للملك فهد. الناس اللي كانوا عم يطبعوا وضعوا بيطبعوا والنسخه هي ملك لمجمع ملك
فهد
تبع
طباعه
النسخه.
فشو النسخه؟ لا تصحيح المعلومه، تصحيح المعلومه، صار مسابقه ونجح فيها عثمان طه استقال هنا من الجيش وذهب إلى المملكة السعودية وتوظف عند تعاقد مع مجمع الملك فهد وكتب نسخ خاصة بمجمع الملك فهد نسخة ولا نسختين ولا ثلاثة يعني أصدار الله ما سوى نسخة مصحف واحد أنا الآن عندي ثلاثة أنسق له حتى المتداول اللي شايفه أنت خط متشابه لكن مو نسخة نسخة
شو حكمها؟ لكن المصحف تطبع بس النسخة
أنت بده يكون آخر اسم صاحبك لأنه أنت ما الآن مو عم تجي مو عم تحكي عن المصحف عم تحكي عن الصورة الفنية للمصحف نتيجة بس إذا صح أن الإنتاج العلمي أو الأدبي أو الفني أو الحاسوبي أو الاختراع الصناعي هو تلك المادة التي ينتفع بها والتي يعتبر كتاب أو قص أو لوحة عبارة عن ميعاد لاحتوائها هذه المنفعة المادة الأدبية الفنية ملك لمن؟ ملك لمن أنتجها ملك لمن أبدعها ملك لمن صنعها وصاحب الكتاب صاحب الإنتاج صاحب العمل عندما باع الوعاء ومكن المشتري من الانتفاع من المادة العلمية أعطاه حق الانتفاع مقابل شرائه لهذا الوعاء لهذا القرص لهذا الكتاب لهذه اللوحة لكنه ما باع المادة العلمية أنا لما فاتك الدواء فاتك الدواء أما الصيغة العلمية للدواء ما فاتك أنا فاتك برنامج أما استثمار البرنامج مفتاح البرنامج مفتاح البرمجة ومفتاح البنجة أو غيره ما فاتك إياه نعم ما أنا تبعك أنا مش مجاوبك إلا هذا الحل حق المادي ممكن بيح للجميع ممكن ما في الحق لكن لا يجوز أن ينسب إلى أحد غيره إذا هذه المنفعة كما قلنا لها جانب أدبي لها جانب مادي وإذا كان هذا الإنتاج ملك لي أنا المنتج أنا المبرمج أنا الشاعر أنا الفسام أنا الملحن أي كان إذا كان هذا ملكي وقد قلنا إن الملك حكم شرعي مقدر في عين أو منفعة يقتضي تمكن من ينسب إليه أو يضاف إليه من الانتفاع والتصرف بذلك فإذا أنا الذي أستطيع أن أنتفع وأستطيع أن أبيع المنفعة يعني أنا أعطي مكة من المنفعة وأعطي حق الانتفاع مقابل شراء أو مقابل هذا الرقبة أو السيدة التصرف يصدر على الجانب المادي لا يصدر على الجانب الأدبي الجانب الأدبي يجب أن يبقى ملكا لصاحبه تصرف هذا المؤلف المبتكر بالجانب المادي بقيمة العلمية والفنية هو أمر التصرف صحيح لأنه ملك له ويمكن أن أضرب أمثلة على هذا التصرف إنسان وضع برنامج في خدمة طلاب العلم مثلا الأرشاد لنوع الآية القرآنية أو برنامج تحفيظ القرآن وقال لكل من شاء أن يستخدم هذا يستخدم هذا البرنامج أن ينسخه أن يتصرف به حق ولا مو حق لكن يجب أن يقال هذا البرنامج ما يدعي إنسان بنفسه يجوز يقول وضع هذا البرنامج فاعل خير ما يفوز لكن لا يجوز أحد أن ينتحي له أو يدعيه هذا نوع من التصرف أنا عندي مصاري وأعطيته للناس تبرعا عندي بيت وقفته لله تعالى ما في شيء يمكن أن يبيع حق النشر يمكن أن يؤجر وهذه إلى طرق بيع حق النشر لإحدى ذوي النشر مقابل قيمة محددة متفق عليها. بكرة تخلص السير تبعك إن شاء الله تعالى، تروح لدون النشر، يجي واحد تجار الكتب بيلك تريد تبيع لنا الملزمين مثلا 10,000، 10 ملازم 100,000، أو الملزمين 20,000، بمعنى أن الكتاب يبقى باسم تأليف دراك، ولكن القيمة المادية لهذا التأليف من؟ للتاجر، فهو اشترى منك القيمة المادية للكتاب، ويبقى الكتاب باسمك أنت، لأن هذا لا يجوز، لا يجوز لك أن تتخلى عن حقك فيه، لأنه كتابك فعلا لا يجوز لك أن تقول ليس لي، ولا يجوز لك أن ينحله. أما النحل المادي فلك أن تبعت، بعت الحق. نعم؟ إيه؟ عطايا تباع، وهناك ناس أخرى، إنه أنا أقول لك سمحت لك بأن تطبع هذا الكتاب بمقابل أجر، إذا أجرتك هذا الكتاب، هو ما فينا من المكتبات إلا من طريقة خاصة، إنه أنا استأجر منك هذا الكتاب لمدة 6 سنوات مثلا أو 10 سنوات، وعلى أن لا تزيد مثل عدد نسخ عن كذا، فبأجر الكتاب على أن تكون مكافأة المؤلف منه 10, 12, 13, 9% من قيمة الإلاف. يجب أن يتعلم في الجهنة مرض ما في غرض بتبيع، بتطبع 100 نسخة بتطلعني هالقد، تطبع 1000 نسخة بتطلعني هالقد، على حسب عدد النسخ. طبعا في حالة ثالثة أن يستأجر المؤلف ناشر لطبع الكتاب وتوزيعه، يعني الطبع على حسابي أنا وصاحب المكتبة الناشر يتولى توزيعه، بالتالي يكون ثمن ورق على مين؟ المؤلف، يجوز الطباعة على المؤلف، نفقات التصميم والتنظيف كلها على المؤلف، والطابع إذا النشر مثلا 25%, 20%, 15% من قيمة الغلاف. كل هذه أشياء صور جائزة، إما أن أؤجر وإما أن أستأجر وإما أن أبيع. نعم. إذا
باع الإدارة تدفع ما شاءت من
الإسهام.
إذا باع فالإدارة تدفع ما شاءت من
الإسهام. خلاص صار ملكها. بالشرط اللي ذكرته أنه يبقى اسم المؤلف عليه. ما يقال في كتاب يقال عن الرقائق الحاسوبية يعني خلاص الليزرية، وكذلك يقال عن لوحات، واحد صمم مثلا لوحة فنية أو فنية كبيرة مهمة أطلس، وبدل عليه نفقات وأمور، هل يجوز لي أن أصور هذه المخططات العلمية أو المصورات واستثمرها أنا؟ لا، لا يجوز. نفس الحكم نفس الأمر، وكذلك بالنسبة لرقائق الحاسوب أو البرامج الحاسوبية.
ولو حصل مبدئياً؟
نعم.
ولو حصل مبدئياً؟
ولو؟
يعني أنا اقتبست من الكتاب صورة وعزيت
الاقتباس أخي، هذا الشيء
يعني الصورة أنا أخذت
إذا هون بحسب الشرط اللي حاطه لصاحب الكتاب. أنا أخذت من بعض الكتب وأخبرت الجهة التي أخذت منها، وفي بعض الحالات كتبت إن أنا اقتبست هذه الصورة من الدار الفلانية ومستعد لتحمل مسؤولية هذا الشيء، لأن ما كان في طريقة لأوصل لهم، حكومة دولة جهة حكومية بالمناسبة. أصلاً أول مصحف سواها هنا كان عبد الستار سيف الله يرحمه، هو اللي كلفه فيه للرئيس، فإجت بعض دول النشر حتى تاخذوا، هددوا بالفداوة الوزير نفسه، لأن هذا إنتاج خاص لجهة معينة. مضمون المصحف إنما الكتابة، يعني الشكل الفني الكتابة. صار إلى أبحاث في المسألة صافين إلى لغة. بهذا نكون قد انتهينا من مسألة بيع الحق الأدبي والفني المتمثل في السوق والنشر، سواء النشر الورقي أو النشر الحاسوبي. زمن ماضي ما كان في نشر حاسوبي، لذلك ما كانت مسألة لفة النظر. أما الآن فقد صار من النشر الحاسوبي أقوى في كثير من الأحيان من النشر الورقي.
مثلا مثلا
مؤسسة من مؤسسات النشر عندها فريق تحقيق، يعني عندها 20 أستاذ يحققون. أنا كتاب أستاذ إمام أحمد قام بفريق عمل حوالي 10-15 واحد وطلاب لهم قاموا بتحقيقه، لكن بإشراف من؟ بإشراف فلان وفلان. يكتب قام بتحقيقه فريق العمل في تحقيق الكتب التراثية في مؤسسة كذا بإشراف
في
هذا
الشرطة بنسخة سعودية باسم الشيخ السعودي، هو فريق التحقيق نفسه اللي حقق زكاة حقوقه.
ولا طلع الكتاب ولا شافه من أجل ترويجه، من أجل بعض العائدات مشان تطلع العمولة. نعم. أنا لذلك حطيت الكلام هذا مشان يكون محترزات، هذا لا يجوز. في كذب.
مثلا إذا طلعت على الكتاب مثلا محقق مشهور مشتغل تحته فيه، نشتغل بعدين مثلا ما في الله أصلا فهد.
صحيح.
مثلا المغني الذي هو نشتغل واحد صاحب يشتغل مكتوب كان تحقيق محي الدين
عبد الحميد.
عبد الحميد. لأنه تحته كله جيد مثلا خاصة في كتب النحوية. اشتغل هذا واحد صاحب صديقه. هذا
كتاب
أصلاً ما في ولا
تحقيق
ولا شيء.
هذا كذب من الدار، لأنه هنديا بحيث خاطئ كتاب. لم
تحقيق.
لكن هذا بدون تحقيق، هذا كذب من الدار الناشئ.
الناشئ.
إيه طبعاً. لكن أنا الآن ما تقول ورشيت في شيء آخر تذكره أنت الآن. يعني يكون محقق طالب من طلاب العاديين. لكن الدار متعاقدة مع الأساتذة. تنسب التحقيق إليه بترويج الكتاب، هذا لا يجوز، هذا فيه غرر وكذب. وهذا من التجارة الإسلامية اللا إسلامية، جعلوا من العلم الشرعي مادة تجارية وسلعة رخيصة، يعني يخدعون الناس ويكذبون. ونحن نعاني من هذه الازدواجية في شخصيتي، يعني صارت الدعوة هي دكان رابحة. صحيح؟
ولولا
التجارة
كما
قلت لك
كل
واحد. لا، أنا قلت لك ما أقول لك أسمع، ولكن لا تكذب. يعني كذلك الآن عندنا ساعات رولكس أو ساعات زينات أو ساعات كذا، ليست من الصنع، لا زينات ولا رولكس ولا غيره، لكن مخطوط الدم هو رولكس والشكل شكل رولكس. والآلة آلة سخيفة سيئة جدا. ساعة رولكس تسوى 50,000 ليرة سورية، 100,000 ليرة سورية. هذه الساعة تبيع لك 500,000 ليرة سورية. صحيح ولا لا؟
عندنا
كم شيء؟ عندنا كم شيء؟ ممكن تكون فيها بعض من المخدومين بيع الاسم التجاري. أنا سبق أني بينت معنى كلمة الاسم التجاري بأهمية هذا الموضوع. مرة ثانية نقول هذه مسألة كسابقتها، مسألة جديدة في ساحة البحث العلمي. إذا قيل لنا هل كان هناك الشريعة الإسلامية حق نشر وطبع، نقول لا ما كان، لأنه أصلا لم يكن لا نشر ولا طبع. النشر والطبع هو شيء جديد في عالم الصناعة. يعني الآن إذا كنت أنا أسأل إنسانا هل يجوز التعامل مع أجهزة الإعلام المرئية؟ يقول لك والله نراجع المسألة، شوف الإمام النووي يذكر هذه المسألة أم لا. طبعا لم يذكرها ولم يذكرها، لا الإمام النووي ولا حتى ابن حجر العتيمي ولا المتأخرون، لأن مثلا لم تكن أصلا، هي جديدة في عالم الحياة، جديدة في الكون. ولذلك أنت الآن تجتهد في مستجدات جرت في ساحة الحياة البشرية. وكذلك الطبع والنشر هو لم يكن، كان في نسخ. والنساخ لا يأخذ قيمة المادة العلمية، النساخ يأخذ تعبه فقط، وتعبه قليل جدا، ما يأخذ في مقابل تعبه قليل جدا بالنسبة إلى التعب الذي يتعبه. يعني كانت بهنا أن ينسخ. والكتابة يعني المؤلف مصلحة المؤلف وغرض المؤلف، لا يبقى الكتاب محبوسا عنده في المكتبة، كيف يمكن أن يستفاد الكتاب؟ يأتي فيقي على مسألة الطلاب، طلاب ينسخونهم. هو كان يرى الناسحين أبنائهم، كان يرى الناسحين، بس علم يستأجر أن ينسخ الكتاب، ويوقف نسخة للمكتبة الآجرية، ونسخة للمكتبة الظاهرية، ونسخة للمكتبة كذا، ونسخة للمكتبة كذا، يجعله موقفا عسى أن ينتفع الناس بها. هو ماذا تفادت للناسخ؟ أجرى قيامي بالنسخ. أما أنت هنا ما كان ينسخ ذلك كما قلت لكم قبل قليل في أشهر، أنت الآن تقدم 5000 نسخة أو 10000 نسخة أو 100000 نسخة في أسبوع. فهذه ظاهرة جديدة تحتاج إلى نظر فقهي جديد، لا تخضع إلا من خلال الموازين التي أشرت إليها. الاسم التجاري، هل هناك في الفقه الشافعي أو عند الإمام مالك أو عند الإمام أحمد أو عند الإمام أبي حنيفة مسألة الاسم التجاري؟ قل لهم أصلا هل كان هناك شيء اسمه اسم تجاري في الزمن الماضي؟ اسم تجاري كان في
التمر.
نعم
التمر.
كيف
التمر العادي له وضع غير التمر
الكذا؟ هذه نوعية التمر.
هذا صار اسم؟
لا هو اسم تجاري. هو لا
اسم تجاري للمتجر،
هذا اسم للنور، هذا هو سيف، هذا هو سامع، هذا كذا، اسم للنخبة للنوعية. أما أنا أقصد بالاسم التجاري، الآن أنا عندي محل، البضاعة التي آتي بها أفخر بضاعة أن تقيها على أعلى مستوى. أنا آتي إذا أتيت بالتمر العالي، آتي من التمر العالي بانتقائي أنا، وأضعه في صناديق خاصة بي، أكتب عليها مثلا مستورد خصيصا أو تجميع محل فلان. أنت عندما تأتي إلى هذا المحل أو تجد البضاعة التي تحمل ختم هذا المحل تشتري وأنت مضمون. لماذا؟ لأنك تعرف أن بضاعة المحل هذا لا يمكن إلا أن تكون متميزة جدا، متميزة في طريقة تعليمها، متميزة في تاريخ الذي قلب عليها، متميزة في صفة المعلومات الموجودة فيها، متميزة. أنا لا أتكلم عن نوع البضاعة، أنا أتكلم عن الشركة التجارية أو الصناعية. الآن المثال اللي ذكرته قبل الدروس غير مرة ثانية عن دفاتر المهم. نعم سلام. ولكن تحط اسمها كمستثمر مشتري تجاري، لكن كمبدع كمخترع لوضع هذا البرنامج المفروض أن يقال أن وضع هذا البرنامج فلان، أو على الأقل يعني لا ينسب إلى غير صاحبه. أما هو بما أنه جزء من الشركة فأرضي هو أن يكتب اسم الشركة ك باعتبارها هي المجال العرفة. إيه لو فرضنا أن سئلت الجهة من وضع هذا البرنامج شو يقولوا؟ نعم ايه ما في مشكله بكل جانب مادي، ما في مشكله ابدا. الجانب اللي نحن بنحكي عنه الذي لا يتم هو نسبه الابداع الى غير صاحبه. شوف يا خلاف مسائل تاجيل برنامج، تاجيل خليني اشرح الموضوع سبب تاجيل برنامج. انا عندي الان برنامج علمي موجود في السي دي روم مع حمايه، جيت انا اعطيته للبحث اجل خيار الشهر 2000 سوري. انا املك الوعاء واملك حق الانتفاع، فانا هذا الذي املكه استثمرت تاجيره وهو ملكي لزيد بن الناس. يجوز ام لا يجوز؟ ما دام انا بجي الماده العلميه انا يجوز لي ان انتفع بها، مكنت غير ما استثمرت الماده استثمرت الرقم. فضمن هذا الاطار يعني انه اجى واحد لعندي انا، خليني اكون شوي اوضح بالنسبه لي. عندي انا برامج حاسوبيه مثلا باوربوينت فوتوشوب الى اخره من هنا. بيجي مهندس لعندي ما عنده برنامج، برنامج حط فيه ثاني الفيرم ما عنده اياه، بيجي بيستعمل الجهاز تبعي وبيعطيني اجراء على استعمال البرنامج. هذه ليست استثمار للمادة العلمية، هي استثمار في الحقيقة المادة العلمية تبعا للأصل اللي هو الرقم. فهو يستثمر الرقم التي عندي لصالحه ويتمكن من خلال مثلي أنا يعني مثل ما أنا عم بقدر انتفع من المادة العلمية باعتبار اشتريتها، هو الآن ينتفع بالمادة العلمية باعتبار استأجرها.
يعني
أجلت حق المنفعة، أجلت الرغبة أنا، ومثل ما كنت أنا مستحق باعتباري أنا أملك الرقم حق الانتفاع، تبع حق الانتفاع تأجير الرقم لإنسان آخر. واضح المسألة يا أخي الكريم؟ طرحت المسألة على نفس المستوى من نفس الشيء. إذا كان ما في استثمار بالمادة منفصلة مستقلة ما في شيء. أنا الآن أكتفي بهذا القدر، لكن نحكي عن نسبة تجارية. الآن مصنع للأحذية، هذا المصنع سمى صاحبه مثلا الحذاء المريح، هذا سمى حذاء المريح، بعدين براح جامع الرجالي مثلا وكذا وكذا وكذا، سمى لكل نوع مدير معين بنمر معين. لكن الشركة لأنه نشوف شو لها تسميات، في عندي أنا اسم تجاري، في عندي ماركة، كل واحدة لها دلالة. فلما أنا وضعت الاسم على هذا المنتج وعطيته ليجو يسمونه شعار، هذا الشعار وهذا الاسم وهذا المنديل اللي أنا حطيته له دلالة محددة تحمل صفة هذه الشركة أو المؤسسة. هذه المؤسسة وضعت على عاتقها أن تكون أولا المادة الأولية من الصناعة مادة عالية الجودة، اثنين وضعت على عاتقها أن تكون القوالب المستخدمة قوالب مدروسة على أعلى مستوى من التخصص والجودة والراحة المدروسة طبيا ومدروسة إعلامية إلى آخره. وضعت على عاتقها أن تكون الصيانة ونوع من الكفالة أنه صيانة هذه الأجهزة نوعية من الأحذية مثلا في هناك ورشات محددة بتجي بتصينها بتصونها، حتى بالنسبة للإكسسوارات الممكن مثلا شواطات أو بويا أو غير ذلك وضعها على عاتقها كل هذه الأشياء. ثم التزموا بمقاييس محدده لانفسهم وصار بقى قبول لهذه البضاعه. تسمع حذاء منين؟ اعطيني بقى منين؟ هكذا ممتاز. اكتسبت ثقه كامله، هذه الثقه عباره عن علاقه بين طرفين، طرف تعب جدا حتى استطاع يكتسب الثقه عم ينتفع منها، وطرف آخر الزبون عن يبحث على النوع الذي يثق به ويطمئن إليه، لأنه مو كل بضاعة موجودة ببلد مريحة ومنتفع بها على هذا النحو، فعن يكون هو كمان منتفع قبل لما انا عم بعطيك البضاعه المتميزه فعم بعطيك اياها بناء على دراسه و وانت عم تستريح لهذه الدراسه. فالاسم صار ينتج من طرفين، الزبون والمنتج. المنتج لانه كثر الاخبار على بضاعته وثقه الناس جعلتهم جميعا زبون، فصار المصنع صار ينتج 1000 قطعه يوميا وعلى مستوى صار كبير جدا، فارباحه عم تتضاعف. وعنده مركز دراسه تطوير وتحسين الانتاج عم يتابع هذا الموضوع. انت الان هذا الاسم الحذاء المريح صار عباره عن اسم يرمز لهذا الشخص، لهذه المؤسسه، لهذه البضاعه، لهذه الجوده، لهذه المواد الاوليه بمجموعها بهذا الاسم، اختصر كل هذه الخصائص بهذا الاسم. فاذا جاء واحد لم يلتزم بالتزامات ووضع الاسم على بضاعته يكون قد روج وكذب واساء الى اساء للمجتمع واساء للمصنع. اساء للمصنع لما شوه سمته، واساء للمجتمع لما اجوا اخذوا بناء على فتره ثقه بالاسم. فليس كذلك. هذه هي المقدمه التي سندخل من خلالها الى موضوع الاسم التجاري. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم لا تفرقنا عن هذا الا انت.